الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصدر الثاني من المصادر الرجالية فهرس النجاشي. تكلمنا في الدرس السابق وشرعنا في المصادر الرجالية. تكلمنا أولا عن كتاب الكشي، اليوم إن شاء الله نتكلم ثانيا عن فهرس الشيخ النجاشي. فهرس الشيخ النجاشي أو رجال النجاشي هو آخر الأصول الرجالية الأربعة: رجال الشيخ وفهرس الشيخ ورجال الكشي وفهرس النجاشي. أقدمها رجال الكشي، ثم من بعده يأتي فهرس الشيخ الطوسي، ثم من بعده يأتي رجال الشيخ الطوسي، وفي المرتبة الرابعة يأتي فهرس الشيخ النجاشي. هذا من باب من ناحية التأليف. بعضهم يرى أن الشيخ الطوسي ألف كتاب الرجال وكتاب الفهرس في آن واحد وانتهى منهما في آن واحد. على كل حال سنتطرق إلى هذه النقطة عندما ندرس رجال الشيخ الطوسي. إذن آخر الأصول الرجالية الأربعة هو فهرس الشيخ النجاشي. من هو الشيخ النجاشي؟ الشيخ النجاشي الكنية المعروف بها أبو العباس، لكن بعض الكتب تكنيه بأبي الحسين. وفي نفس كتاب النجاشي كني الشيخ النجاشي بأبي الحسين، لكن الكنية المعروفة للشيخ النجاشي هو أبو العباس. الشيخ النجاشي هو الشيخ أبو العباس أحمد ابن علي ابن أحمد ابن العباس الشهير بالنجاشي. الشيخ النجاشي يرجع نسبه إلى عبد الله النجاشي. عبد الله النجاشي كان واليا على الأهواز، وكان من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه في زمن الإمام الصادق، فأرسل رسالة إلى الإمام الصادق قائلا: إني قد بليت بولاية الأهواز ويريد الرشد من الإمام. فكتب له الإمام سلام الله عليه رسالة طويلة. هذه الرسالة معروفة وموجودة في الوسائل، وقد ذكرها الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب. إذا درستم المكاسب المحرمة ستمر عليكم رسالة عبد الله النجاشي. الشيخ النجاشي من نسل ذلك الوالي الطاهر عبد الله النجاشي، وهذه الرسالة لعلها الوحيدة التي صنفها الإمام الصادق سلام الله عليه. ما أثر عن الإمام إنما هو روايات، بينما هذه رسالة قد كتبها الإمام الصادق سلام الله عليه. الشيخ النجاشي له بعض الكتب، لكن الشيخ النجاشي هل هو فقيه؟ هل هو متكلم؟ هل هو نسابة إلى آخره؟ هذه الأمور نجد فيها غموض، لكن المعلوم أن الشيخ النجاشي متخصص في الأنساب وفي معرفة القبائل. لم يعرف عن الشيخ النجاشي أنه فقيه أو متكلم، ربما يكون كذلك، لكن لم يشتهر بهذه الأمور، وإنما حدثتنا التراجم عن تضلعه في علم الأنساب والإلمام بالقبائل والأنساب ومعرفة القبائل والأفخاذ وإلى آخره. له مدخلية كبيرة في معرفة علم الرجال. وإذا تقرأ رجال النجاشي تلمس ذلك بوضوح، يذكر الشخص وأولاده وآباءه وأجداده كأنه من ضمن العائلة. وهذا الكتاب يمتلك دقة فائقة في معرفة الأنساب وتشخيص الرجال. ما اسم هذا الكتاب؟ للأسف الشديد هذه التراجم التي ذكرها الشيخ السبحاني جدا مختصرة، لا تشفي الغليل، وبالتالي أنصح الإخوة أن يطالعوا في مختلف الكتب، يقرأوا أغلب الكتب الرجالية قد تطرقت إلى هذه المباحث. يمكن مثلا مراجعة كتاب بحوث في علم الرجال للشيخ آصف المحسني حفظه الله، يمكن هناك تراجم ونقاط أثارها هناك. هناك الكثير من الكتب التي تطرقت، مثلا رجال السيد بحر العلوم رضوان الله عليه توسع كثيرا في رجال النجاشي، الكثير من الكتب سماء المقال للكلباسي، هذه الكتب الرجالية يرجى الاطلاع عليها، وإلا هنا ترجمة جدا مختصرة. ما اسم هذا الكتاب؟ كتاب النجاشي تألف من جزئين، ألفه الشيخ في جزئين، في الجزء الأول في المقدمة لم يصرح باسم الكتاب، لكن في الجزء الثاني في مقدمته يصرح بأن اسم الكتاب فهرست أسماء مصنف الشيعة. إذن اسم الكتاب فهرست أسماء مصنف الشيعة. على أي أساس صنفه الشيخ النجاشي؟ الشيخ النجاشي صنفه على أساس كانت هناك دعوة في ذلك الزمان أن الشيعة لا مصنف لهم ولا مؤلف وليست لديهم كتب، فتصدى الشيخ النجاشي لإثبات أن الشيعة يمتلكون تاريخ علمي ولديهم كتب ومصنفات وأصول، فألف كتاب الفهرست، وأسماه أسماء فهرست أسماء مصنف الشيعة. إذن أراد أن يحصي أسماء الكتب الشيعية، واضح؟ لاحظوا، إذن الغاية من تصنيف كتاب النجاشي ليس هو علم الرجال، وليس هو الجرح والتعديل والتوثيق والتضعيف، الغاية الأساسية من تصنيف علم الرجال ذكر كتب الشيعة. لكن الشيخ رحمه الله هذا الثقة الجليل سبحان الله في الغالب كان إما أن يجرح وإما أن يحدث، وكان إذا يذكر الكتاب هناك طرق كثيرة إلى صاحب الكتاب، يعني أسانيد تصل من الشيخ النجاشي الى صاحب الكتاب. مثلا كيف حصل على كتاب الحسن بن علي بن محبوب، محمد بن علي بن محبوب، لابد سلسلة سندية تصل. كيف حصل على كتب الحسين بن سعيد الاهوازي، هناك سلسلة اسانيد. بما ان الشيخ لم يكن هدفه دراسة رجالية، كان هدفه ذكر الكتب، كان يقتصر على سند واحد او سندين، طريق او طريقه، بخلاف الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الفهرست. الشيخ الطوسي في الفهرست كان يذكر عدة اسانيد. لكن هذا الكتاب، كتاب الشيخ النجاشي رحمة الله عليه، يفيدنا في الجرح والتعديل اكثر من كتاب الشيخ الطوسي الفهرست. وفهرست الشيخ الطوسي في معرفة الطرق يفيدنا أكثر من كتاب النجاشي، واضح؟ يعني يقال أن الشيخ الطوسي في الفهرست تقريبا ترجم إلى 909 أشخاص، لكن جرح 20 شخص ووثق أو مدح 120 شخص، المجموع 140 شخص من 909. لاحظ العدد جدا قليل، قرابة التوسع. بينما الشيخ النجاشي ترجم لألف ومئتين واربعين شخص، ووثق 640 شخص، وضعف 100 شخص، يعني قرابة 740 جرح تعديل. فهذا يفيدنا كثيرا في مقام التوثيق. أما وثاقته فهي لا غبار عليها. الآن نقرأ هذه المقدمة ثم نبين أهم مميزات رجال الشيخ النجاشي. الآن احنا أصبحنا نسميه رجال الشيخ النجاشي، في الواقع هو ليس برجال، هو فهرست، لكن بما أننا استفدنا منه في علم الرجال لأنه جرح وعدل فيه أصبح يصطلح عليه رجال الشيخ النجاشي. واضح. طبعا النسخ الموجودة اليوم للشيخ النجاشي أبرزها نسختان. النسخة الأولى هي عبارة عن نسخة جماعة المدرسين في جزء واحد، حققها سماحة آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني دام ظله العالي، الذي يصلي في حرم السيد المعصوم سلام الله عليها. والسيد الزنجاني من أبرز المعاصرين في علم الرجال، وقد حقق هذه النسخة وطابقها على 16 نسخة من رجال النجاشي المخطوطة. النسخة الثانية الموجودة طبعت في جزئين في بيروت، وحققها أحد أحفاد المحقق النائمي، وقدم لها مقدمة الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله. كل من النسختين لها امتياز. نسخة السيد الزنجاني جماعة المدرسين مطابقة على 16 نسخة، ونسخة النائيني فيها فهارس وأبحاث مهمة. على كل حال نقرأ هذا المقدار. فهرس النجاشي هو تأليف الثبت البصير الشيخ أبي العباس، قلنا يكنى أيضا بأبي الحسين، في نفس النجاشي ذكر اسمه أبو الحسين، أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الشهير بالنجاشي، وقد ترجم نفسه في نفس الكتاب لما وصل إلى اسم أحمد ترجم نفسه وقال أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد ابن عبد الله ابن إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله ابن النجاشي الذي ولي الأهواز، أصبح واليا على الأهواز، وكتب إلى أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق يسأله، سأل عن الأمور التي يستهلها في الولاية، وكتب إليه عن الإمام الصادق رسالة عبد الله ابن النجاشي المعروفة مذكورة في الوسائل، وأيضا مذكورة في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري. ولم يرى لأبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق مصنف غيره، يعني غير رسالة عبد الله النجاشي، وباقي روايات ليس أمور صنفها الإمام وكتبها. مصنف هذا الكتاب يعني رجال النجاشي له كتاب، الآن هو يترجم لنفسه، الجمعة وما ورد فيه من الأعمال، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل، هذا الكتاب مهم نتطرق في الترجمة، وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم، وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب. وقد ذكر في ديباجة الكتاب، يعني ذكر النجاشي في ديباجة يعني في مقدمة كتابه، الحوافز يعني الدواعي التي دعته إلى تأليف فهرسه، وقال: فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاه وأدام توفيقه. من هو السيد الشريف؟ وقع كلام، هل هو الشريف المرتضى؟ باعتبار أن النجاشي معاصر للشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي أستاذه الشريف المرتضى، لكن من البعيد أن يكون الشريف المرتضى. لماذا؟ لأن النجاشي ألف الفهرست بعد كتابي الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، يعني بعد وفاة الشريف المرتضى. هنا يقول أطال الله بقاه، واضح. على كل حال من هو فيه كلام، من هو الآن لا يهم، هو الشريف المرتضى، هو الشريف الرضي، هو شريف آخر. من تعيير قوم من مخالفينا، من أهل العام المخالفين للشيعة، أنه لا سلف لكم، يعني لا ماضي ولا مصنف، وهذا قول من لا علم له بالناس، الذي لا يعلم بحال الناس يقول الشيعة ليس لهم مصنف، ولا وقف على أخبارهم، ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم، ولا لقي أحدا فيعرف من، ولا حجة علينا لمن لا يعلم ولا عرف. إذا الشخص لا يعلم ولا يعرف يقول هذا الكلام ليس بحجة علينا. وقد جمعت من ذلك، يعني من كتب والمصنفات للشيعة، ما استطعته ولم أبلغ غايته. لماذا؟ قال لعدم أكثر الكتب، كثير من الكتب قد ذهبت هدرا. وقلنا أنه حينما أحرقت مكتبة سابور، وحينما دجلة والفرات طمرت بتلك الكتب، وإنما ذكرت ذلك. ماذا ذكر ذلك؟ أننا لم أعثر على الكثير من الكتب عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكر. ربما شخص يقول هذا الكتاب ولم يذكره النجاشي، أقول أنا لم أذكر لأن الكثير من الكتب فقدت لم أجدها. إلى أن قال مقدمة طويل على أن لأصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن، يعني الفهرست، فهرسة الكتب، كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسم، ما ذكر وما عرف، وأرجو أن يأتي في ذلك، أن يؤتى في ذلك على ما رسم وحد إن شاء الله. رسم وحد يعني عرف وذكر، معروف الحد والرسم في المنطق، التعريف إما أن يكون بالحد وإما أن يكون بالرسم، ولا يريد، لا يريد أن يقول تلك الأمور، وإنما يريد ما رسم وحد يعني ما عرف وذكر وبين. فذكرت لكل رجل طريقا واحدا حتى لا يكثر الطرق فيخرج عن الغراب، واضح؟ لأنه ما هو غرضه؟ ذكر المصنفات. إذا أكثر من الطرق إلى الأشخاص وإلى الكتب صار الغرض رجالي، الإكثار من الأسانيد والطرق إلى الكتب هذا غرض الرجالي وليس غرض المفهرس. أقول الشيخ السبحاني الرجل نقاد هذا الفن، طبعا من الملاحظة رجال الشيخ السبحاني حينما تطابقون بينهم وبين أبحاث سماحة آية الله العظمى السيد الزنجاني دام ظله العالي، أشرطته موجودة في دفتر تبليغات على دعوة أحد أساتذتنا، يوجد تطابق كبير بين أبحاث الزنجاني وبين ما ذكر في كتاب كليات للشيخ السبحاني. على كل حال فربما الشيخ استفاد من تلك الأبحاث. أقول الرجل نقاد هذا الفن ومن أجلائه وأعيانه هو حاز قصب الصدق في ميدانه. قال العلامة في الخلاصة، أي علامة الحل خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ثقة معتمد عليه. أصلا النجاشي لا يحتاج إلى توثيق العلامة لأن العلامة من المتأخرين، والبعض لا يبني على توثيقات المتأخرين، لكن النجاشي وثقه بعض معاصريه، بعض من عاصره وثقه، وذاك من المتقدمين. له كتاب الرجال. أصلا النجاشي لا يحتاج إلى توثيق، شهرته أشهر من أن يوثق هو والشيخ الطوسي. له كتاب الرجال، نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة. وتوفي بمطير آباد في جماد الأولى سنة 50 و400، وكان مولده في صفر سنة 72 و300. نعم. لا من الكوفة، كوفي الشيخ النجاشي، كوفي من أهل الكوفة. ماذا؟ كانت قريبة من هنا الأهواز. شنو؟ هذاك جد أحد أجداده، أحد أجداده كان والي على الأهواز، كان عرب هناك، كثير من العرب هناك. على كل حال النجاشي هذا كوفي. إذن الشيخ النجاشي كم عمره؟ 78 سنة. ولد في سنة 372 وتوفي سنة 450. إذن الشيخ النجاشي أكبر من الشيخ الطوسي 13 سنة. الشيخ الطوسي ولد سنة 385 والنجاشي سنة 372. الفارق كام؟ 372 و385، 13 سنة. إذن النجاشي أكبر من الشيخ الطوسي 13 سنة. توفي الشيخ النجاشي سنة 450 وتوفي الشيخ الطوسي سنة 460. إذن الشيخ الطوسي عاش بعد الشيخ النجاشي بكام؟ 10 سنوات. واضح. الشيخ الطوسي عاش كام؟ 75 سنة. ولد سنة 385 وتوفي سنة 460. واضح ان شاء الله. اذا كانا متعاصرين وكانا يدرسان عند بعض الاساتذة مثل الغضائري. الغضائري استاذ الشيخ الطوسي واستاذ الشيخ النجاشي ايضا. لكن الشيخ النجاشي ألف الفهرست بعد أن ألف الشيخ الطوسي الفهرست والرجال، والدليل على ذلك أن الشيخ النجاشي ترجم الشيخ الطوسي وذكر له كتاب الفهرست. ما يعني أن كتاب الفهرست كان موجود حينما صنف ماذا الشيخ النجاشي؟ كتاب فهرسته. بينما الشيخ الطوسي لم يترجم للنجاشي أن له ماذا؟ أن له فهرس، أو ربما لم يترجمه أصلا، مع أنه كان من معاصري إلا أنه لم يترجمه في الفهرس. قال وقد اعتمد عليه المحقق في كتاب المعتبر، يعني على رجال النجاشي. من هو المحقق؟ الحلي. كتاب المعتبر في شرح المختصر، له 3 كتب مشهورة في الفقه: شرايا الإسلام، مختصر النافع، المعتبر في شرح المختصر. فقد قال في غسالة ماء الحمام، ماء الحمام هذا، وابن جمهور ضعيف جدا، ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال. وأطراه كل من تعرض له فهو أبو عذر هذا الأمر، يعني علم الرجال حذوفي، وسابق حلبته كما لا يخفى. ولكتابه هذا امتيازات نشير إليها، نذكر 5 امتيازات. الامتياز الأول أنه يذكر مصنفات الشيعة، وبالتالي كل من يذكر في هذا الكتاب فهو شيعي إمامي، بخلاف الكشي وفهرس الطوسي ورجال الطوسي، مو بالضرورة يكون إمامي. لكن رجال النجاشي كل من يذكر فيه فهو شيعي إمامي، إلا إذا نص على ذلك. إلا إذا نص، أحيانا يذكر يقول هذا من الواقفية، هذا من الفطحية، هذا من العامة. لأن الشيخ النجاشي ذكر الشيعة الذين لديهم كتب، أو أهل العام الذين رووا بعض كتبنا وبعض رواياتنا. فإذا هذا امتياز لرجال النجاشي، لا نجد هذا الامتياز. بعضهم قال شيعي هذا معلوم، أما أنه شيعي 12 إمام هذا غير معلوم. على كل حال هذا بحث يحتاج إلى تنقيح، لكن من الواضح من عبارة النجاشي أن كل ما اسم الكتاب فهرس أسماء مصنفي الشيعة. الأول اختصاصه يعني رجال النجاشي برجال الشيعة كما ذكره في مقدمته، يذكر في المقدمة أنه عابوا علينا أن لا ليس لدينا مصنف، ولا يذكر من غير الشيعي إلا إذا كان عاميا روى عنا، فلأنه يروي عنا لنا أساس يذكره، أو صنف لنا عامي ما في صنف ممكن تكوني عامي، لكن أكثر من الرواية عن العلم سلام الله عليه، فيذكره مع التنبيه عليه يبين أن هذا عامي، كالمدائني والطبري وكذا في شيء غير إمامي فيصرح كثيرا، في الغالب يصرح وقد يسكت أحيانا ما يذكر، مثل عبد الله بن بكير، عبد الله بن بكير من الفطحية ذكره النجاشي لكن لم ينص على أنه من الفطحية، وأقول ربما لشهرته لأن عبد الله بن بكير أحد أصحاب الإجماع كما سيأتي، أحيانا بعض الرجالين لوضوح الأمر لا يحتاج إلى التنصيص. الامتياز الثاني أنه تعرض لجرح الرواة وتوثيق الرواة مع أنه كتاب فهرس، وهذا يفيدنا كثيرا، قلنا لكم أنه تقريبا ترجم 1240 شخص وعدل منهم قرابة 640 شخص وجرح منهم قرابة 100 شخص، هذه 740 فائدة كبيرة، بينما فهرس الشيخ نحصل منه 140 شخص، وين 740 إلى 140 600 فارق. قال تعرضه الثاني تعرضه لجرح الرواة وتعديلهم غالبا استقلالا او استطرادا، يعني ماذا استقلالا واستطرادا؟ احيانا بالاستقلال يذكر اسم الشخص يوثقه او يضعفه، لكن احيانا يذكر اسم الشخص ما يضعفه ولا يذكر في حقه شيء، في ترجمة غيره مثلا ابي، في ترجمة ابي، في ترجمة اخي يذكر اسمه ووثقه وضعفه، فاحيانا يوثق ويضعف في ماذا؟ في تراجم الغير من باب الاستطراد، الكلام يجر الكلام، ترجمة الاب الابن الحفيد، لكن في نفس الترجمة احيانا لا يذكر هذه الامور. وفي الغالب يا اخو النجاشي اذا يوثق ما يسند التوثيق الى احد، يقول ثقة 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 عينه، لكن حينما يضعف يسند التضعيف الى الاصحاب، ضعفه القميون، ضعفه اهل الكوفة، ضعفه كذا، في الغالب في التضعيف يسند الى الاصحاب لكن في التوثيق لا يسند الى احد، في الغالب هكذا. على كل حال هذه الكتب تحتاج الى ماذا؟ عدة محاضرات للبحث فيها، وهي جدا هامة، هي الاسس الرجالية والأصول الرجالية. قال ورب رجل وثقه في ضمن ترجمة الغير، يعني ذكر اسمه لكن لم يوثقه لكن وثقه في ترجمة الغير، وأحيانا أصلا لم يعقد له ترجمة لكن في ترجمة الغير وثقه، وربما أعرض عن التعرض بشيء من الوثاقة والضعف في حق بعض من في حق بعض من ترجمه، اذا اما اصلا اهمله لم يترجمه، واما انه ترجمه لكن لم يوثقه، ولذلك سيعقد ان شاء الله فصلين الشيخ السبحاني اسماء من ذكرهم وترجمهم لكن وثقهم في تراجم غيرهم، والفصل الثاني في اسماء من لم يترجمهم لكن وثقهم في تراجم غيرهم. نعم ربما يقال كل من أهمل فيه القول فذلك آية أن الرجل عنده سالم عن كل مغمز ومطان. التفتوا جيدا، عندنا أبحاث كثيرة، لا أريد أن أشعل البحث أكثر مما تستحقه هذه الجملة، هنا ولا تبعث كل من ذكره النجاشي فهو شيعي. هذا مسلم، هذا مسلم، هذا واحد. البحث الثاني، كل من ذكره النجاشي فهو شيعي إمامي، هذا فيه كلام ومناقشة. البحث الثالث، كل من ذكره النجاشي فهو عدلون إلا إذا جرحه. لماذا؟ لأن النجاشي في مقام مواجهة أهل العام، أن لدينا إمامية عدول من أصحاب الأئمة كانت لديهم مصنفات، فليس من الصحيح أن يأتي الشيخ النجاشي بكتاب لرجل كذاب، بكتاب لرجل فاسق أكذب أهل البرية. من هنا ذهب المير داماد رضوان الله عليه المحقق الداماد إلى هذا المطلب، بل ادعى دعاوى جدا شديدة، قال إذا ورد سند من الأسانيد ولم يعلق عليه النجاشي فهذا دليل على أن السند قوي، لأن النجاشي لم يعلق عليه. المحدث النوري صاحب المستدرك ذكر كلام الأمير داماد، قال وهو كلام المتين، أيده، لكن الإنصاف أنه ليس بمتين. لماذا؟ لأن النجاشي في مقام بيان أن للشيعة مصنفة، اسم كتابه الفهرست، وليس في مقام الجرح والتأديب. ومن هنا اقتصر على طريق واحد لكل كتاب، طريق أو طريقين، لأن غايته إثبات أن هناك كتب، لأنه يريد أن يقول هذه كتب لثقة أو غير ثقات، يريد أن يقول هذه كتب لشيعة، واضح؟ وبالتالي لا يمكن التأويل على ذلك، خصوصا وأن النجاشي رضوان الله عليه لم يصرح بذلك ولم يلمح إلى ذلك. فكيف نحن نأتي وندعي هذا الأمر في حق النجاشي مع أنه الأخبر بكتابه ولم يصرح بمثل ذلك ولم يدعي مثل هذه الدعوة؟ واضح. نقرأ. قال نعم ربما يقال والقائل المير داماد ووافقه المحدث النوري في خاتمة المستدرك. يا إخوة، مستدرك الوسائل أغلب رواياته ضعيفة، وأكبر الفائدة في مستدرك الوسائل للمحدث النوري الخاتمة جدا هامة، فيها فوائد رجالية ودرائية. ربما يقال كل من أهمل فيه القول فذلك آية، يعني علامة أن الرجل عنده سالم عن كل مغمز ومطعن الغمز الطعن، ولكنه غير ثابت، يعني ولكن هذا القول غير ثابت، أي قول أن النجاشي إذا ذكر شخص ولم يعلق عليه فهو سالم من الجار فهو عاد، هذا القول غير تام. لماذا؟ يقول حيث، الآن تعليل لعدم ثبوت هذا القول، حيث إن كتابه، كتاب النجاشي، ليس إلا مجرد فهرس لمن صنف من الشيعة أو صنف لهم للشيعة دون الممدوحين والمذمومين، يعني دون أن يكون كتاب للممدوحين والمذمومين. الشيخ النجاشي لم يصنف الكتاب للممدوحين والمذمومين، وإنما صنف الكتاب كفهرس لمصنفات الشيعة. واضح إن شاء الله العبارة واضحة. وليس يجب على مؤلف حول الرجال أن يتعرض للمدح والذم، فسكوته ليس دليلا على المدح ولا على كونه شيعيا إماميا. نعم هو شيعي هذا مسلم، أما أنه شيعي إمامي هذا غير معلوم. وإن كان الكتاب موضوعا لبيان الشيعي أو من صنف لهم، لكن الأخير، أي أخير آخر شيء ناقش فيه، يعني عدم دلالة ذكر الشخص على كونه شيعيا اماميا موضع تأمل. كيف موضع تأمل؟ ما المراد من الشيعي؟ لابد ان ننقح. هو اسم الكتاب فهرست اسماء مصنف الشيعي. ما هو المراد من الشيعي؟ هل المراد من الشيعي آنذاك في المصطلح وخصوص الشيعي الامامي، ام ان الشيعي كان يطلق على مطلق الشيعة، سواء كان شيعي اسماعيلي زيدي كيساني جارودي الى اخره؟ هذا يحتاج الى تنقيح. لكن القدر المتيقن ان يكون شيعي امامي، القدر المتيقن انه شيعي، اما انه شيعي امامي هذا يحتاج الى لتصريحه. لماذا نتأمل؟ لتصريح النجاشي بان الكتاب لبيان تآليف الاصحاب ومصنفاتهم، فما دام لم يصرح بالخلاف يكون الاصل كونه اماميا. واضح؟ هذا يحتاج الى بحث. النقطة الثالثة من مميزات النجاشي دقته وتثبته. سبحان الله، واقعا هذا الرجل عظيم. في ترجمة احد الاشخاص مرت علي يقول هكذا: قرأت عليه تفسير القرآن الكريم من اوله الى اخره، فلما رأيت القميون يغمزون فيه تركت الرواية عنه. كان دقيق في النقل، ولذلك هناك مبنى يلتزم به الكثيرون كالسيد الخوي رضوان الله عليه، أن جميع مشايخ الشيخ النجاشي ثقات، كلهم ثقات، 30 شيخ كما ذكر السيد بحر العلوم. السيد الخوي ناقش في هذا الرقم 30 شيخ، لكن كلهم ثقات. فإذا وقع في السند شيخ للشيخ النجاشي فهو أمارة وثاقته، دقيق جدا الشيخ النجاشي. ولذلك كتابه قليل، بل بعضهم ادعى ان الكتاب خال من الاخطاء وليس فيه اي خطأ. لكن المحقق الكلباسي ذكر في سماء المقال الكثير من الاشتباهات الموجودة في رجال الشيخ النجاشي. الثالث تثبته في مقالاته وتأمله في افاداته، والمعروف انه اثبت علماء الرجال واضبط علماء واضبطهم واضبط من الشيخ عن شيخ الطوسي والعلامة. لماذا؟ قال: لان البناء على كثرة التأليف يقتضي قلة التأمل. اذا شخص يكتب في كل شيء لا يستطيع ان يتأمل. وهذا الكلام وان كان غير خال عن التأمل، ربما شخص عند دقة، الله عز وجل يرزق الدقة العلمية وكثرة التأليف والتصنيف كالعلامة الحلي مثلا، لكنه جار على الغالب. في الغالب هكذا. طبعا الشيخ السبحاني ايضا ممن اكثر من التأليف، وسبحان الله تجد البعض لم يؤلف الا كذا كتاب وذا عصيته كشهيدنا الصدر رضوان الله عليه، الف كتب يسيرة اشتهر. الشيخ المضفر الف كتب يسيرة اشتهر، وبعضهم كتبه ملأت الخافقين ولا يذكر منها كتاب واحد. واضح. الرابع: سعة معرفة الشيخ النجاشي بهذا الفن. قلنا تخصصه ماذا؟ أنساب. وماذا تخصصه؟ أنساب وقبائل. واللي ساهم في قوة الشيخ النجاشي هو من أهل الكوفة، وأغلب الأصحاب والرواة من وين كانوا؟ من الكوفة، وأهل البيت أدرى بالذي فيه. الرابع: سعة معرفته بهذا الفن وكثرة اطلاعه بالأشخاص وما يتعلق بهم من الأوصاف والأنساب وما يجري مجراهما. ومن تتبع كلامه عند ذكر الأشخاص يقف على نهاية معرفته بأحوال الرجال وشدة إحاطته بما يتعلق بهذا المجال من جهة معاصرته أمور كثيرة. كان من أهل الكوفة. الأمر الثاني: عاصر متخصصين في علم الرجال كالغضائري والسيراخي الى اخره، من جهة معاصرته ومعاشرته لغير واحد منهم، كما يشهد استطراقه وليس استطرافه. خطأ مطبع، استطرافه لا يتم المعنى استطرافه. وفي هذه الكلمة أيضا ركاكة، المفروض يقول تفرقه. ذكر أمور يعني تفرقه لأمور أو ذكره لأمور لا يطلع عليها إلا المصاحب ولا يعرفها عدا المراقب الواجد، وقد حصل له ذلك الاطلاع الواجب بصحبته كثيرا من العارفين بالرجال كالشيخ أحمد بن الحسين الغضائري والشيخ أحمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي وأحمد بن محمد بن الجندي وأبي الفرج محمد بن علي بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرة الكاتب وغيره من نقاد هذا الفن وأجلائه. الخامس أنه ألف فهرسه بعد فهرس الشيخ الطوسي بشهادة أنه ترجمه، يعني ترجم الشيخ، وذكر فيه فهرس الشيخ والسابر في فهرس النجاشي يقف على أنه كان ناظرا لفهرس معاصره يعني الشيخ الطوسي، ولعل بعض ما جاء فيه مخالفا لما في فهرس الشيخ الطوسي كان لغاية التصحيح. وكان المحقق البروجردي السيد حسين البروجردي وللأسف الشديد دورته لم تحقق للآن من أعظم الدورات في الرجال قدس سره، يعتقد بأن فهرس النجاشي كالذيل والحاشية لفهرس الشيخ الطوسي، يعني أراد التصحيح والتعديل. وأخيرا هذا الأخير يأتي عليه الكلام إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.